بعد عدوك زلزلهم بالغضب اللائم هم أظهر من الحادية عشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية للالتزام بالحيادية والمهنية وعدم التأثر بمآرب بعض القوى العالمية. المعارضة التونسية تنتقد سياسات الرئيس سعيد وتؤكد أنها ستزيد من تلاحم القوى المتمسكة بأصول الثورة. الأسرى بسجون الاحتلال يواصلون احتجاجاتهم بتصعيد خطوات العصيان الجماعي لليوم 19. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. دعا رئيس الجمهورية الإسلامية الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التحلي بالمهنية وعدم السماح للقوى السياسية ذات الأغراض الخاصة من التأثير على نشاطاتها. وقال السيد إبراهيم رئيس خلال استقباله بمكتبه مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي: لقد كان لإيران على أساس حسن النية والالتزام بالوعد تعاون مع الوكالة وعلى مستوى عال، مضيفا أن التعاون بين الطرفين أمر متبادل ويمكن أن يستمر على أساس استقلالية الوكالة وضمان حقوق الشعب الإيراني. من جهته أكد غروسي استعداد الوكالة لمواصلة العمل مع إيران مشددا العزم على إحياء الاتفاق النووي والتوصل لاتفاق جيد. وكان غروسي قد التقى بطهران اليوم وزير الخارجية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. أعلن قائد قوات حرس الحدود الإيرانية العميد أحمد علي قدرزي عن بدء مناورات بمشاركة 5000 عنصر على الحدود الغربية للبلاد، وقال إن التدريبات ستشهد استخدام أحدث أنواع الأجهزة الإلكترونية والبصرية والطائرات المسيرة. حول المناورات التي تجري في غرب البلاد نستمع إلى التقرير التالي.
رسالة اقتدار إيرانية جديدة، هذه المرة من على الحدود الإيرانية. حرس الحدود يجري مناورة واسعة تحمل اسم الحدود المقدسة، يتأكد فيها من جهوزية قواته للرد السريع على أي محاولة اختراق لحزام الأمن الحدودي الإيراني.
نظرا للتنظيم الكامل في السنوات الماضية، نرى اليوم ديناميكية كاملة لقوات حرس الحدود، ولا نشعر بأي قلق في حدودنا مع دول الجوار، ولدينا سيطرة كاملة على حدود البلاد باستخدام المعدات الحديثة وطائرات بدون طيار. كما اليوم شهدنا اقتدار كامل ومعنويات عالية لقوات حرس الحدود، وهذا هو المقصود.
تهدف هذه المناورة بحسب القادة الميدانيين لحرس الحدود الإيراني إلى اختبار التنسيق المطلوب بين القوات المختلفة وتبادل الخبرات وتقييم التعامل مع التهديدات الإرهابية عبر المنافذ الحدودية.
تأتي هذه المناورات للحفاظ على الاستعدادات العسكرية واختبار قدرات المعدات العسكرية وكذلك قدرات الجنود، وما قدمته وزارة الدفاع من معدات عسكرية. قواتنا حاضرة بكل جدية للدفاع عن الحدود الإيرانية ضد كل مؤامرات العتاء والقوات التكفيرية والإرهابية.
انهدام باندهاي شرارة در أطراف
المناورات أظهرت قوة عناصر حرس الحدود الإيراني وقدرتهم على التعامل مع الأزمات والتهديدات بسرعة عالية، كما أظهرت مدى الاستعداد للتضحية في سبيل الدفاع عن أمن الوطن وحدوده.
اقتدار حرس الحدود الإيراني بدأ واضحا خلال هذه المناورات، اقتدار يعتمد على الإرادة والتصميم والاعتماد على الذات.
بدعوة من الاتحاد العام للشغل شهدت العاصمة التونسية مسيرة ضخمة ضد سياسات الرئيس قيس سعيد. المسيرة التي انطلقت من أمام المقر التاريخي للاتحاد العام التونسي للشغل جابت عددا من شوارع العاصمة وهي تردد شعارات مناهضة للنظام الحاكم. وشاركت أحزاب عديدة بينها حزب العمال والتيار الديمقراطي ومنظمات المجتمع المدني في هذه المسيرة. وألقى كل من أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي والأمين العام لحزب العمال كلمتين في المحتجين، واجه فيها انتقادات مباشرة لرئيس الجمهورية، مؤكدين أن سياساته ستجعل جميع القوى المتمسكة بأصول الثورة التونسية تتحدى أكثر. للمزيد حول آخر المستجدات في تونس نستمع إلى التقرير التالي.
ساحة محمد علي الحامية، المقر التاريخي للاتحاد العام التونسي للشغل، تعوج بأنصار الاتحاد احتجاجا ضد سياسات رئيس قيس سعيد وردا على ما اعتبر استهدافا لمنظمتهم الشغيلة. المسيرة جابت عددا من شوارع العاصمة، ردد خلالها المتظاهرون شعارات معارضة لنظام الحاكم، وكانت السلطات التونسية قد منعت وفد الكونفدرالية الدولية للنقابات من دخول تونس للمشاركة في مسيرة الاتحاد.
لا أحد يزايد على هذه المنظمة وعلى قناعتنا ومبادئنا التي تأسست عليها هذه المنظمة، فالسيادة الوطنية وفي استقلالية القرار الوطني، التضامن النقابي شعاره يا عمال العالم اتحدوا، وعمال العالم متحدين ضد القهر وضد الظلم وضد ضرب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وضد ضرب الحق النقابي وحق الإضراب. كلفنا ذلك ما كلفنا.
أحزاب عديدة بينها حزب العمال وحزب الوطد والتيار الديمقراطي والتكتل وغيرها شاركت في مسيرة اتحاد الشغل، بالإضافة إلى منظمة المجتمع المدني على غرار رابطة تونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى الاقتصادي والاجتماعي ونقابة صحفيين.
قيس سعيد قاعد يفتضح أكثر فأكثر، وأعتقد وأنه الشعارات اللي يرفع فيها عمال والناس يكتشفوا لي هي شعارات كاذبة، هي كلمات حق يراد بها باطل، وهذا الشيء اللي نعتقده وأنه باش يخلي القوى الشعبية، القوى الديمقراطية، القوى التقدمية، القوى اللي متمسكة بأصول الثورة التونسية ألا باش تزيد تتحد أكثر.
وكان رئيس قيس سعيد قد اعتبر في وقت سابق أنه لا مجال لدعوة شخصية أجنبية للتظاهر داخل تونس، وذلك في تصعيد واضح للتوتر بين الطرفين.
أذكرهم بمواقف الاتحاد العام التونسي للشغل في سنة 77 و900 و1000 وفي سنة 78 و900 و1000، كيف كانت مواقف الاتحاد في ذلك الوقت، وهو الذي يريد أن ينظم مظاهرة هو حر في تنظيمها، ولكن ليس حرا في أن يدعو الأجانب إلى المشاركة فيها.
بينما تتأزم الأوضاع أكثر تتراجع فرص البلاد في التوصل إلى حلول جدية. الاتحاد العام التونسي للشغل وجها لوجه مع رئيس قيس سعيد، مواجهة علنية بتداعيات غير محسوبة العواقب بينما تتفاقم الأزمة السياسية أكثر.
يواصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال احتجاجاتهم بتصعيد خطوات العصيان الجماعي لليوم 19 على التوالي، ونفذ الأسرى الاعتصام في ساحة السجون بعد أداء الصلاة مع ارتداء اللباس البني والذي يعني استعداد الأسرى للمواجهة الجماعية. ومطلع شهر شباط الماضي وجه الأسرى الفلسطينيون رسالة من داخل سجون الاحتلال، دعوا فيها إلى الاستعداد لخوض معركة كبرى ضد تعليمات وزير أمن الاحتلال إيتمار بن كفير. يذكر أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو 4780 أسيرا، بينهم 160 طفلا و29 أسيرة و914 معتقلا إداريا. قال الباحث السياسي دكتور باسم الهاشم بأن كيان الاحتلال يعيش أزمة داخلية بين الجهات المتناحرة من جهة وأزمة مع الفلسطينيين من جهة أخرى، فيحاول بهذا الأمر بأن يصدر أزمات داخلية بالاعتداء على الخارج.
إنه عندهم أزمة بداخل الكيان وتصدع وتشاؤم بالبنية الداخلية وصراعات، يعني وين ممكن توصل ما نشوف نبقى، وعندهم من جهة تانية الحرب المشتعلة دائما مع الفلسطينيين. طيب هلا بيقولوا طيب روح نصدر نفتح حرب البرة، من وقت ما طردوا حزب الله من جنوب لبنان بدون قائد ولا شرط، تحولت المعركة ساحة المعركة بالنسبة لإسرائيل إلى الداخل المحتل. يعني واضح إنه ما صار إنه القصف يردوا عليه بالقصف، بيجوا بالشو اسمه الطيران بالجو، فيها مضادات للقصف الجوي، وفي صواريخ قادرة تغطي من النقب من مفاعل ديمونا لي شو اسمه خزانات الأمونيا بيافا كل المنشآت الحيوية. طيب أوكي بيقدر هو يدمر، بيقدر يروح يبعث، بس بالنهاية الردود رح تكون مدمرة لدرجة بالداخل عنده هو يعني إنه الناس بدها تهج، والناس بيّنت إنه حركة الهجرة المعاكسة متصاعدة بشكل منقطع النظير. إنه حسب التقديرات بآخر 2021 يعني بعد شهرين ثلاثة من سيف القدس اللي حصلت بأيار 2021، طيب في عندك 1.5 مليون إسرائيلي تركوا إسرائيل، مش إنه بسنتة يعني، بس إنه كان صاروا برا الأعداد، وهي الأعداد على تزايد، واستطلاعات الرأي اللي كانت تحصل بوقتها تبين إنه في عندك اتجاه متصاعد حتى 40% بآخر آخر استطلاع أنا طلعت عليه، 40% من الإسرائيلي عم بيقدموا طلبات للهجرة، عم بيفلوا يعني. أما إنه التعبير عن الرغبة بالهجرة تتجاوز النص، راحت ل 60% و 65% بالوقت اللي برا الناس اللي كانوا اليهود اللي كانوا يعول على مجيتهم لإسرائيل، بطلت إسرائيل تستقطبهم، بطلت تستهويهم، لأنه لا في أمن ولا في ازدهار اقتصادي ولا أنه يعني حتى الطاقات العلمية.
وجهت جمعية الوفاق الوطنية للسامية المعارضة في البحرين رسالة مفتوحة إلى المشاركين في المؤتمر الدولي للبرلمانيين المرتقب عقده في البحرين السبت المقبل. وجاء في الرسالة أن نواب الشعب الحقيقيين في البحرين هم بين السجون بسبب مطالبات بسلطة تشريعية حقيقية وكاملة الصلاحيات. وأضافت الجمعية أن رئيس أكبر كتلة في تاريخ البرلمان البحريني الشيخ علي سلمان يقضي حكما بالسجن لمدة 29 عاما بسبب آرائه السلمية المطالبة بالإصلاح التشريعي والسياسي، داعية المؤتمرين للوقوف على واقع البيئة البرلمانية والسياسي الخانقة في البلد المضيف لمؤتمرهم. مستمعينا الكرام، حصدنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران، وفيه بعد الفاصل. قيادات عسكرية سودانية تطالب بتسليم السلطة للشعب واستكمال تنفيذ بنود السلام في البلاد. الدفاع الروسي تعلن تدمير عشرات الدبابات وسقوط مئات الجنود الأوكرانيين بين قتيل وجريح في محور دونيتسك. الإدبيبة يعلن استعداده للتخلي عن منصبه في حال تصويت الليبيين على قاعدة دستورية. أهلا بكم من جديد. طالب نائب قائد قوة الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو بتسليم السلطة للشعب واستكمال تنفيذ بنود السلام في البلاد. وقال دقلو إنه من الآن فصاعدا لن نسمح بقتل الشباب المتظاهرين واعتقال السياسيين، ونقول لمن في السلطة سلموا السلطة للشعب دون مماطلة أو تعطيل. كما دعا المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى حشد الدعم المالي والفني للمساعدة في استكمال تنفيذ بنود السلام. تأتي تصريحات حميتي هذه تزامنا مع انتشار أنباء عن اشتداد الخلاف بينه وبين رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم سقوط 880 جنديا أوكرانيا بين قتيل وجريح في محور دونيتسك خلال 24 ساعة الماضية. وبحسب بيان للوزارة فإن محاور الحرب الساخنة تمثلت في خيرسون وكوبينيانسك وجنوب دونيتسك ومنطقة زاباروجيا ودروجكوفكا. وأكد البيان أيضا تدمير أكثر من 30 دبابة ومركبة عسكرية ورادارا ومنظومة صاروخية من نوع S-300 ومروحية و11 مسيرة، إضافة إلى اعتراض 12 صاروخا من نوع هيمارس. وفي سياق متصل أعلن المعهد الأمريكي لدراسات الحرب أن القيادة العسكرية والسياسية في أوكرانيا تهيئ الظروف لانسحاب شامل من أرتيموفسك. حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف من فتح الشركة المصنعة لدبابات ليوبارد فرعا لها بكييف، مؤكدا أن موسكو سترحب بافتتاح برشقة من صواريخ كاليبر. وأضاف ميدفيديف: إذا قرر الألمان بناء المصنع على أرض الواقع فإننا ننتظر للترحيب بهذا المشروع. من جهتي، اعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي بناء مثل هذا المصنع مؤشرا على ميل ألمانيا وحلف الناتو إلى تصعيد الأزمة الأوكرانية. وكان رئيس مجمع الدفاع الألماني تحدث عن استعداد بلاده لبناء مصنع لإنتاج الدبابات في أوكرانيا بقدرة إنتاجية تصل إلى 400 دبابة سنوية. نفت بوخارست بشكل تام أن يكون قد وافقت على طلب أمريكا ببناء قاعدة عسكرية لها في رومانيا. ووصف بيان للوزارة في صفحتها على فيسبوك هذه الأنباء بأنها مزيفة وتفتقد لأي أساس حقيقي. وجاء في البيان أيضا بأن الحكومتين الرومانية والأمريكية أبرمتا اتفاقية سرية لبناء قاعدة عسكرية في دلتا دانوب، ونؤكد أن صفقة كهذه لم تتم مناقشتها بصورة مطلقة. أعلن رئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة عبد الحميد الإدبيب استعداده للتخلي عن منصبه حال تصويت الليبيين على قاعدة دستورية. وقالت مصادر ليبية عن الدبيبة إن أي قاعدة دستورية للانتخابات في ليبيا يجب أن تطرح لاستفتاء شعبي، مؤكدا أن الليبيين لن يقبلوا بعودة الحكم العسكري مجددا إلى البلاد. وكان البرلمان الليبي أقر التعديل 13 للإعلان الدستوري الصادر في عام 2011، وتضمنت نظام الحكم وصلاحية مجلس الأمة وانتخاب الرئيس ومهمات السلطات وآلية وضع قوانين الانتخاب والاستفتاء في البلاد. عقد مجلس النواب العراقي جلسته، وتضمن جدول أعمالها مناقشة مشروع تعديل قانون الانتخابات وفق نظام سانت ليغو وسط معارضة النواب المستقلين والرفض الشعبي. وصوت البرلمان العراقي على تأجيل القراءة الثانية يوم الاثنين الماضي لقانون الانتخابات الجديد المثير للجدل بعد الاعتراض عليه من قبل النواب المستقلين والقوى السياسية الناشئة. وجاء التصويت على التأجيل بالتزامن مع تظاهر عشرات الأشخاص أمام المنطقة الخضراء رافضين تشريع القانون الجديد وفق نظام سانت ليغو الحسابي الذي يساهم في إقصاء القوى الصغيرة لصالح الكبيرة منها. للمزيد حول آخر التطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
اعتقلت الشرطة الاتحادية متهما على خلفية أعمال إرهابية، وقبضت بحوزته على أخدام ومستمسكات مزورة ولوحات عجلات مختلفة، فيما أفادت شرطة محافظة بغداد اليوم السبت بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بحادث إطلاق نار في إحدى مناطق العاصمة. إلى ذلك تستعد كربلاء المقدسة لاستقبال ملايين الزائرين بعد أيام قليلة بمناسبة 15 من شعبان ولادة منقذ البشرية الحجة ابن الحسن عليه السلام. وأعلن رئيس اللجنة الأمنية العليا محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي اليوم دخول الخطط الأمنية في كربلاء حيز التنفيذ استعدادا لتأمين الزيارة مع تحضيرات لتقديم الخدمات لملايين الزائرين. وقال الخطابي إن شرطة المحافظة استنفرت جميع قواتها من أجل توفير البيئة الآمنة للزائرين الوافدين للمحافظ والمواكب الحسينية بالشكل الأمثل. من جهته قال قائد شرطة كربلاء اللواء علي زويني إن تنفيذ الخطة الأمنية يتم بالتعاون والتنسيق العاليين مع مفاصل وزارة الداخلية وقيادة عمليات كربلاء والمقدسة والحكومة المحلية وقيادات شرطة المحافظات وخاصة المجاورة منها، إضافة إلى العتبتين المقدستين والحشد الشعبي لضمان نجاح هذه الزيارة بالشكل الذي يعكس أهميتها وقدسيتها في نفوس المسلمين. وأكد أن مناطق غرب كربلاء تحظى بخصوصية عالية من ناحية الإجراءات الأمنية، حيث تم نشر قوات إضافية في تلك المناطق من الجيش والشرطة إلى جانب قوات الحشد الشعبي ناهيك عن عمليات الفرات الأوسط، وأن الغطاء الجوي سيكون له دور كبير في تأمين هذه المناطق إلى جانب الجهد الاستخباري. على صعيد ثان، وصفت لجنة النزاهة النيابية السبت قرار الحكومة بحجز أموال المسؤولين الفاسدين بحكومة مصطفى الكاظمي بالخطوة الشجاعة، مبينة أن محاسبة الفاسدين سينهي جذور عصابات الفساد المنظمة. وقال عضو اللجنة هادي السلامي إن اللجنة تتابع أغلب ملفات الفساد في الوزارات والمحافظات مع هيئة النزاهة والإدعاء العام لإنهائها، مؤكدا أن الحل الأفضل لإنهاء الفساد هو تعزيز الرقابة الاستباقية قبل وقوع السرقات. من طرفه كشف عضو لجنة النزاهة النيابية على ترك الجمالي عن تورط 31 متهما بملف الأمانات الضريبية المعروفة بسرقة القرن، مبينا أن هنالك شخصيات شغلت مناصب رفيعة في الحكومة السابقة متورطة بسرقة الأمانات الضريبية. وصول الاعتقالات على خلفية فساد صفقة القرن إلى مكتب رئيس الوزراء السابق وسكرتيره الشخصي ومستشاره ووزير المالية يعني ألا حصانات لأحد متورط بسرقة المال العام. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
أصدر القضاء العراقي أوامر بالقبض على 4 مسؤولين سابقين مقربين من رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي بينهم وزير المالية، وذلك بتهمة تسهيل الاستيلاء على 2.5 مليار دولار من الأمانة الضريبية. وعلى نتيجة نزاع الاتحادية صدور أوامر القبض بحق مسؤولين بحكومة الكاظمي، فيما طلبت الهيئة بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة. جددت كوريا الشمالية اليوم تعهدها بتعزيز ترسانتها النووية، لافتة إلى أن تكديس الأسلحة من جانب واحد لأمريكا وحلفائها يزيد من خطر نشوب نزاع مسلح في شبه الجزيرة الكورية. وجاء في بيان لوزارة خارجيتها إن الردع النووي يضمن توازن القوى في المنطقة وأمنا ماديا قويا لمنع اندلاع حرب جديدة. وكان الرئيس الكوري الجنوبي يونغ سون يول قد تحدث في كانون الثاني الماضي عن احتمال قيام كوريا الجنوبية ببناء ترسانتها النووية الخاصة ونشر أسلحة نووية تكتيكية. اتهم موقع ياهو نيوز النظام السعودي بمحاولات ما يعرف بالغسيل الرياضي، وذلك بهدف تشتيت الانتباه عن انتهاكاته لحقوق الإنسان. وأشار موقع ياهو نيوز إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يستخدم الرياضة والترفيه كأدوات لإشغال الشعب في نهج يعتبر مقامرة استراتيجية ذات أهداف اقتصادية واجتماعية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
الحكومة السعودية تتهم بشكل متكرر بمحاولات الغسيل الرياضي لتشتيت الانتباه عن انتهاكات حقوق الإنسان. أبرز موقع ياهو نيوز أن ولي العهد محمد بن سلمان يحث المسؤولين على توجيه إنفاق الحكومة السعودية نحو الرياضة والترفيه والتسلية كأداة سياسية لتعزيز حكمه. وبعدما استحوذت قطر على اهتمام العالم في عام 2022 لاستضافتها كأس العالم لكرة القدم للرجال، انخرطت جارتها الأكبر والأكثر ضوضاء في خطط رياضية أكبر. ومن المتوقع أن تطلق المملكة عرضا مشتركا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 لكرة القدم للرجال، وهي في حاجة ماسة إلى زيادة حضورها في الرياضة الدولية. في مجال كرة القدم، تم اختيار السعودية مؤخرا لاستضافة كأس العالم للأندية هذا العام، وستنظم كأس آسيا في عام 2027. كما ورد أن هيئة السياحة في البلاد قد وقعت صفقة لرعاية كأس العالم لكرة القدم للسيدات هذا العام في أستراليا. ثم هناك ملكية لنيوكاسل يونايتد، والاقتراحات بأن السعودية كانت مهتمة بتقديم عطاءات لمانشستر يونايتد وليفربول. ويلعب أحد أشهر نجوم كرة القدم كريستيانو رونالدو حاليا لنادي النصر السعودي، حيث يقال إنه يكسب حوالي 500 ألف جنيه استرليني يوميا. لكن يجب الانتباه إلى أن هذا الإنفاق باهظ الثمن ليس لأسباب الغرور أو السخاء، بل إنها استراتيجية مبنية بعناية على استجابة التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الملحة في المملكة، حيث يعلم محمد بن سلمان أهمية نشر الرياضة كأداة سياسية لتأمين مستقبل المملكة على المدى الطويل. ومن خلال التركيز على الترويج للرياضة والترفيه والتسلية، يتعامل محمد بن سلمان ومسؤولوه بشكل خاص مع مصالح ومطالب المستهلكين الشباب في المملكة كوسيلة لتفادي السخط بينهم. وتسعى السعودية أيضا للشرعية الدولية، وتريد أن تعرض القوة الناعمة وبناء علاقات دبلوماسية من خلال أمثال ملكية نيوكاسل يونايتد وحصة في فريق مكلارين F1. على الصعيد الدولي، تتهم السعودية بانتظام بالغسيل الرياضي للخروج من بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان في محاولة لتشتيت الانتباه عن إعدامات منتظمة والحرب على اليمن وقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. رئيس الجيش الإيراني يدعو كل الدولية للطاقة الذرية للالتزام القيادية والمهنية وعدم التأثر بما أهري ببعض القوى العالمية. معارضة تونسية تنتقد سياسة الرئيس سعيد وتؤكد أنها ستزيد من تلاحم القوى المتمسكة بأصول الثورة. الأسرى في سجون الاحتلال يواصلون احتجاجاتهم لتصعيد خطوات العصيان الجماعي لليوم 19. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 مترا بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا بطول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا توقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بحضراتكم. وبالتزامن مع الاحتفال بيوم الشباب في الجمهورية الإسلامية، تيمنا بذكرى ولادة سيدنا علي الأكبر بن الإمام الحسين عليهما السلام، نتوقف في هذه الحلقة من برنامج ألوان ثقافية عند موضوع الشباب والخطوة الثانية للثورة الإسلامية،
وما يجب أن يتحلى به الشباب من قدرات ومؤهلات لحمل هذه الرسالة وإيصالها إلى بر الأمان. فكونوا معنا واصحبنا.
مستمعينا الأفاضل، بعد التأمل في بيان قائد الثورة الإسلامية بخصوص الخطوة الثانية للثورة الإسلامية وذكر مفردة الشباب فيها لنحو 40 مرة، لا يبقى مجال للشك أن سماحته يوجه كلامه وخطابه إلى الشباب الذين لهم الدور الأبرز في تحقق الحضارة الإسلامية الحديثة.
بالطبع حظي هذا البيان بالكثير من المناقشات والمحادثات العلمية بين أصحاب الرأي والمهتمين والجامعيين والمسؤولين، إلا أن موضوع كيفية إعداد الشباب وطريقة تأهيلهم لحمل هذه المسؤولية لم ينل الاهتمام الكافي. لذلك فإن السؤال المطروح هنا عن النموذج العملي من أجل تزويد الشباب بالطاقة والمهارة اللازمة لاجتياز الخطوة الثانية سيكون كالتالي: ما هي العوامل المؤثرة أو المتغيرات المطلوبة، وبالتالي الموانع الموجودة في هذا الإطار؟
أعزائنا الكرام، إن التعمق في بيان الإمام السيد الخامنئي يكشف أنه يحتوي على كنوز معرفية يمكن تقديمها كنموذج عملي من أجل تزويد الشباب بالطاقة والإمكانية المطلوبة لحمل رسالة الثورة الإسلامية وإدارة البلاد من خلال برامج وأجندات مبنية على العلم والحكمة. إن بيان الخطوة الثانية لقائد الثورة الإسلامية هو في الواقع خارطة طريق لتحقيق الحضارة الإسلامية ومساع من أجل الاقتراب إلى ساعة ظهور الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. يحتوي البيان بكل صراحة على ضروريات الدخول إلى المرحلة الثانية من بناء الذات والمجتمع والحضارة، وعلى هذا الأساس يمكن تلخيص الأهداف من تزويد الشباب بالقدرة والمهارة لاجتياز الخطوة الثانية في ثلاث نقاط: هي بناء إيران كنموذج كامل للنظام الإسلامي المتقدم، خلق حضارة إسلامية جديدة، الاستعداد للحضور في دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.
لا شك أن من أهم واجبات المسؤولين ورجال الحكومة توفير الأجواء اللازمة لنمو وتطور الشباب وإزالة العقبات والموانع التي تحول دون حضور الشباب في مهام الإدارة على مستويات كبرى. وفي هذا الإطار يمكن استخلاص إرشادات السيد الولي الإمام الخامنئي حفظه الله في النقاط التالية: تسليم المسؤوليات والإدارات الكبرى إلى شريحة الشباب، منح الفرصة الكافية للشباب الجهادي وزرع الثقة في نفسه، التمتع بالأخلاق والسلوك الطيب والمعنوي ليقتدي به الشباب، مكافحة المراكز المعادية للمعنوية والأخلاق، تكريم الشباب واحترام آرائهم ومساعيهم، تزويد الشباب بالوعي والبصيرة والأمل، البحث عن موارد الخلل وإزالتها، وإزالة نقاط الضعف في المهمات الإدارية، وأخيرا بسط العدل والقسط.
نعم أيها الأفاضل، لم يغفل سماحة القائد بما يحمله من حنكة ووعي وبصيرة ثاقبة عن الأبعاد الضرورية لتربية وإعداد الشباب بهدف خلق تحول عظيم في العقود الأربعة الثانية من عمر الثورة الإسلامية، بحيث يمكن القول إن نموذج التمكين الذي يحدده سماحته للشباب في بيانه بالمقارنة مع سائر نماذج التمكين يعد نموذجا أدق وأشمل وأنسب مع المجتمع الإيراني الإسلامي.
مستمعينا مستمعاتنا، في هذه اللحظة ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية، أرقام ودلالات، نستمع إليها ضمن برنامج ألوان ثقافية.
من أجل قيام الشباب بالخطوة الثانية كان لابد لهم من معرفة الإنجازات التي تحققت ببركة الثورة الإسلامية، إنجازات لخصها سماحة القائد في بيانه حول الخطوة الثانية في 7 محاور. أولا، ضمنت الثورة الإسلامية استقرار البلاد وأمنها ووحدة أراضيها وصيانة حدودها التي تعرضت لتهديدات جادة من قبل الأعداء. ثانيا، أضحت المحرك للبلاد في ميادين العلم والتقنية وإيجاد البنى التحتية الحيوية والاقتصادية والعمرانية التي لا تزال إلى الآن ثمارها اليانعة تزداد وتتضاعف يوما بعد يوم. ثالثا، أوصلت المشاركة الشعبية في القضايا السياسية من قبل الانتخابات ومواجهة الفتن الداخلية والمشاركة في المواقف والمراحل الوطنية ومقارعة الاستكبار والمشاركات الشعبية في الأزمات والكوارث إلى الذروة. رابعا، ارتقت الثورة بمستوى التفكير والوعي السياسي لأبناء الشعب ونظرتهم للقضايا الدولية بنحو مذهل، وانتشرت مثل هذه الاستنارة بين عموم الشعب وفي كل البلاد وعلى مستويات الحياة كافة، وأضحت مثل هذه القضايا واضحة ممكنة الفهم حتى للأحداث واليافعين. خامسا، بالرغم من أن بسط العدالة في البلاد ما زال لم يطبق بالشكل المطلوب، وهو ما يجب أن تتألق كجوهرة فريدة على جبين نظام الجمهورية الإسلامية، ولكن يجب ألا يفهم منه عدم حصول شيء من أجل تكريس العدالة. سادسا، ارتقاء مستوى المعنوية والأخلاق في أجواء المجتمع العامة بشكل ملحوظ بالرغم من محاولات الإعلام المعادي لتوجيه الضربة خاصة على الشباب، إلا أن التوجه الديني والأخلاقي في الجمهورية الإسلامية اجتذب القلوب الموهوبة والنورانية ولا سيما الشباب، فتغيرت الأجواء لصالح الدين والأخلاق. سابعا، كان عدم الاستسلام وحراسة الثورة وقيمها وهيبتها مقابل الحكومات المستكبرة كان دوما سمة معروفة لإيران والإيرانيين وخصوصا شباب هذا البلد. هذه المحاور السبعة جزء بسيط من العناوين الأساسية لماضي الثورة الإسلامية التي ينبغي على الشباب إدراكها ليقوموا بإذن الله تعالى وتوفيقه باجتياز الخطوة الواسعة الثانية للتقدم بها. أحبتنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم من جديد، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ألوان ثقافية. هذه الحلقة تحمل عنوان الشباب والخطوة الثانية للثورة الإسلامية، تابعونا حتى النهاية.
أيها الكرام، تحتل المعنويات مكانة مهمة في بيان الخطوة الثانية للثورة، من حيث إن الارتقاء بالمعنويات الإسلامية كان من ضمن الإنجازات التي حققتها الثورة على مدى أكثر من 40 عاما من عمرها، فضلا عن أن ارتقاءها في المجتمع الإيراني كان من الأهداف المهمة في الخطوة الثانية للثورة. ولا يخفى أن هنالك الكثير من التحديات التي تواجه الارتقاء بالمعنويات في الخطوة الثانية، أهمها شيوع النزعة المعنوية الحديثة داخل إيران. في الحقيقة يترتب على المعنوية الحديثة الكثير من النتائج، مثل إشاعة الإنسانوية وتشويه عقيدة المعاد والدعوة إلى الإباحية والحب المادي وإضفاء الصفة المادية على السكينة المعنوية.
نعم أيها الأحبة، إن أهم مقاربة لمواجهة النتائج المذكورة هي الارتقاء بمستوى الوعي العام، لا سيما بين الشباب. بعبارة أخرى، رفع جودة الوعي بشأن النتائج السلبية للمعنوية الحديثة وتوعية الناس بمحاسن المعنوية الإسلامية بوصفها رؤية عامة على طريق تحقيق المعنوية الإسلامية المدرجة في بيان الخطوة الثانية للثورة. وعلى هذا الأساس يمكن الإشارة إلى 3 استراتيجيات رئيسية. الأولى استراتيجية قصيرة المدى، عنوانها تشخيص المثالب المعرفية والثقافية والاجتماعية للمعنوية الحديثة. الثانية استراتيجية متوسطة المدى، وهي تصحيح النظرة تجاه المعنوية الحديثة. الثالثة استراتيجية طويلة المدى، هي ارتقاء الوعي بعيوب المعنوية الحديثة ومحاسن المعنوية الإسلامية من أجل الإقبال الأكثر على عقائد المعنوية الإسلامية ومستلزماتها.
إن غالبية المتغيرات المعنوية والأخلاقية التي يؤكدها سماحة الإمام الخامنئي في بيان الخطوة الثانية للثورة الإسلامية لتمكين الشباب هي عبارة عن الاستعانة بالله تعالى، الأخلاق، الإخلاص، التضحية، التوكل، الإيمان، طلب الخير، السماحة، الصدق، التواضع، الضمير الأخلاقي، الذكر والدعاء، الأخوة، الزهد، وبساطة العيش.
العلم والمعرفة هما الانطلاقة لأي حركة فردية واجتماعية ناجحة، وهذا ما أكدته التعاليم الإسلامية استلهاما منها. فقد أشار سماحة القائد إلى ضرورة تحلي الشباب بالعلم والمعرفة في محاور من أهمها هي كسب العلم، الجهاد العلمي، الوعي، معرفة الماضي بشكل صحيح، الاعتبار من التجارب الماضية، التحلي برؤية ثورية، التحلي برؤية سياسية، التحلي بقدرة دراسة وتحليل الأحداث السياسية، إدراك القضايا السياسية الدولية، وزيادة المعرفة.
لمزيد من الإيضاحات حول النموذج الفعلي الذي يمكن الاعتماد عليه في تزويد الشباب بالقدرة والإمكانية اللازمة لاجتياز الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، مستمعينا الأكارم ندعوكم لمتابعة حديث ضيف البرنامج.
تحياتنا القلبية وأمنياتي بالتوفيق والسداد لدكتورنا الجليل الدكتور مسعود فكري، دكتورة في اللغة العربية وأدابها، والأستاذ الجامعي من طهران. دكتور، كما تعلمون أنه قائد الثورة الإسلامية حفظه الباري عز وجل السيد علي خامنئي يتكلم مع الشباب وله خطوات في هذا المجال. بالنسبة إلى الخطوة الثانية، برأيكم ما هو النموذج الفعلي الذي يمكن الاعتماد عليه في تزويد الشباب بالقدرة والإمكانية اللازمة ليجتازوا بنجاح الخطوة الثانية التي بينها قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الباري ورعاه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لا شك أن قائد الثورة الإسلامية كالقائد الراحل رحمه الله الإمام الخميني دوما يعتمدون على القابليات والقدرات الموجودة لدى الجيل الشاب، لأن هذه الثورة المباركة قد انتصرت بفضل مساهمة هذه الشريحة الاجتماعية، يعني شريحة الشباب، تتمتع بميزات مختلفة، منها الحيوية والنشاط والجانب المعرفي والطموحات الكبيرة لأجل بناء المجتمع، إضافة إلى بناء الذاتي وبناء الشخصية الإنسانية. ولذلك نلاحظ أنهم دوما يقبلون على المراكز العلمية والمؤسسات العلمية لأجل التقدم وازدهار ما لديهم من هذه القدرات والقابليات. وهذه هي حقيقة نجدها ونشاهدها في كل مجتمع. فكل مجتمع إذا أراد أن يتقدم، فإضافة إلى الاستفادة من الخبرات والحنكات والتجارب الموجودة لدى الكبار، بحاجة إلى تشغيل وتفعيل إمكانياته اعتمادا على قدرات الجيل الشاب. وهذه هي حقيقة مشتركة إنسانية وموجودة في كل مجتمعات العالم. وبذلك نلاحظ أن السيد القائد حفظه الله دوما في كلماته وفي لقاءاته، حتى أنه يخصص لقاءات منوعة مع الجامعيين من الشباب من طلاب الجامعة ومن أصحاب التقنيات ومن الفائزين بجوائز عالمية وجوائز أهلية. لماذا هو يخصص؟ لأنه يريد أن يوجه إليهم توجيهات، إن هذه التوجيهات تشتمل على جانبين. أولا أن يعتمد هذا الجيل الشاب على نفسه وأن يثق بذاته، وهذا هو عنصر مهم جدا، لأن الثقة بالنفس والاعتماد على الذات العنصر المهم في تشغيل وتفعيل قدرات الإنسان لأجل الحصول على أغراضه وأهدافه وطموحاته. والنقطة الثانية دوما أن هذا الإنسان بحاجة إلى أن يهتم بالجانب التربوي وبناء الإنسان وتمتع الإنسان بالالتزامات الدينية وبالثقافة الإنسانية وبما يحتاج إليه من الفضائل الإنسانية. فلذلك أن سيد القائد يوجه خطابه إلى الجيل الشاب ليكون وليجتاز هذه الخطوة الثانية، لا فقط لأجل تطوير إيران وإيران الإسلامية، بل لأجل إصدار هذه النجاحات وهذه الاكتسابات والمكتسبات والإنجازات إلى العالم على عناصر ثلاثة ألخصها في هذه المحاور الثلاثة. المحور الأول التربية الإنسانية والاتصاف والاتسام بمختلف الميزات الإنسانية الكاملة، وهذا دوما ما يؤكد عليه بعنوان التربية الإنسانية الإلهية. النقطة الثانية طبعا الجانب المعرفي. لا شك أن سيد القائد هو الرائد في مجال التركيز على موضوع متابعة القضايا البحثية والعلمية والتقدم في هذا، فهو دوما يقول العلم سلطان، لأن كل مجتمع إذا تمتع بتقدمات علمية يمكن أن يكون ناجحا، أن يتمتع بمختلف الجوانب المادية في الحياة. والنقطة الثالثة طبعا أن هذه الثورة كانت فريدة، والجيل الشاب لابد وأن يحمل على كواهله وعلى عاتقه مسؤولية الحفاظ على قيم هذه الثورة المباركة والحفاظ على هذا بمعنى تطبيقها في مختلف مجالات الحياة الفردية والحياة الاجتماعية. هذا هو الخطاب الموجه، ولا شك مما نشاهده نلاحظ أنهم قد تلقوا هذا الخطاب وتمكنوا من أن يسايروا ويواكبوا تطبيق هذا الخطاب، وهذا ما يشجعنا على أن نكون آملين بمستقبل زاهر لهذا المجتمع، خاصة اعتمادا على جيلنا الشاب.
إن شاء الله. وافر الشكر والامتنان لك الدكتور مسعود فقري الأستاذ الجامعي ودكتورة في اللغة العربية وأدابها من طهران، وفقكم الباري ورع.
مشكورة الكريم.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
أحبتنا الأفاضل، نجدد التحايا وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم ألوان ثقافية.
أيها الكرام، يشير سماحة القائد في بيان الخطوة الثانية إلى ضرورة الاهتمام بالمقاربة النفسية والتحفيزية في تمكين الشباب لحمل مسؤولية إدارة البلاد في الخطوة الثانية، إذ يشير سماحته إلى المتغيرات التالية: رفع شعار نحن قادرون، وتنمية روح الأمل، إزالة الخوف واليأس، الثقة بالذات، الشجاعة، السرعة في إنجاز المهام، الإبداع والازدهار، رفض الخنوع والخضوع، وصيانة الثورة الإسلامية.
إلى بعد آخر من الأبعاد الضرورية التي يثيرها الإمام الخامنئي في بيانه، وهو نمط الحياة وأسلوب العيش، والذي يعد من أهم مظاهر الحياة الإنسانية، حيث إن لها تأثيرا مباشرا على تقدم الشعوب أو تأخرها، والأهم من ذلك هو نمط حياة المسؤولين في الحكومة الإسلامية، الذي يعتبر تأثيره أكبر وأعظم في بناء المجتمع وتكامله. من خلال البحث في التعاليم الدينية نجد صورة واضحة لما يجب أن يبنى عليه نمط حياة المسؤولين وأسلوب عيشهم. لذلك فقد أشار قائد الثورة مرات عديدة خلال السنوات الأخيرة إلى أهمية نمط الحياة ومكانته في تجديد بناء الحضارة الإسلامية الحديثة، بل وأفرد البند السابع من منشور الخطوة الثانية للثورة لهذا الموضوع بالذات، حيث أشار بالتفصيل إلى نمط الحياة ومحاولات الغرب في إشاعة نمطه وفرض أسلوبه على الشعوب الأخرى، الأمر الذي انعكس بكثرة في النماذج المقدمة في هذا الإطار، وهو ما لم يغب عن بيان الإمام السيد الخامنئي، حيث أشار في هذا السياق إلى المتغيرات التالية: الإحسان إلى الآخرين ومساعدة الفقراء، تكوين مجموعات خدمية، تقبل المسؤولية، إصلاح نمط الحياة، التحفيز إلى خدمة الناس، حل مشاكل الناس، المشاريع الجهادية، بذل المساعي والجهود دون ملل وكلل، والمطالبة بالعدالة.
إلى العوامل والمتغيرات التي تحول دون نجاح الشباب في تحمل مسؤولية إدارة البلاد في المرحلة المقبلة، وهي ما يتم ملاحظتها ضمن النقاط التالية التي أشار إليها الإمام الخامنئي: توقع الفرج من البلدان الأجنبية وعدم الاهتمام بالقدرات والإمكانيات في الداخل، الأمل الكاذب والخادع، الخوف الكاذب، اليأس والانهيار النفسي، الاعتماد على العدو، التمييز والظلم، المداراة مع المخادعين، أكل الأموال بالباطل، والحرص والطمع.
أعزائنا الأفاضل، أما الآن نتوقف عند محطة أخرى.
وقفة وتأمل.
يحمل بيان قائد الثورة الإسلامية الذي يخاطب به الشباب توصية هامة نشير إليها في هذه المحطة للتأمل فيها. أولاً، العلم والبحث العلمي. سماحته يوصي الجامعات والجامعيين ومراكز البحث العلمي والباحثين في هذا الخصوص، وخاصة الشباب، بالسير في هذا الدرب بمزيد من الشعور بالمسؤولية واعتباره عملاً جهادياً. ثانياً، المعنوية والأخلاق، وهما توجهان كل الحركات والنشاطات الفردية والاجتماعية، وهما حاجة أساسية للمجتمع، ووجودهما يجعل من أجواء الحياة جنة حتى مع وجود النواقص المادية، وعدم وجودهما يجعل الحياة جحيما حتى مع التمتع بالإمكانيات المادية. ثالثاً، الاقتصاد، وهو قضية مفتاحية مصيرية، والاقتصاد القوي نقطة قوة وعامل مهم في عدم الخضوع للهيمنة وفي مناعة البلاد حيال النفوذ والتغلغل،
والاقتصاد الضعيف نقطة ضعف ومقدمة لنفوذ الأعداء وهيمنتهم وتدخلهم. رابعاً، العدالة ومكافحة الفساد، هذان الأمران متلازمان، الفساد الاقتصادي والأخلاقي والسياسي، كتلة مرضية في البلدان والأنظمة، إذا ما أصابت هيكل الحكومات عرضتها لزلزال مدمر ووجهت ضربة شديدة لشرعيتها. خامساً، الاستقلال والحرية، من واجب الجميع وخصوصاً حكومة الجمهورية الإسلامية حماية هذا الإنجاز بكل كيانهم، ومن البديهي أن الاستقلال يجب ألا يؤخذ بمعنى حصر سياسة البلاد واقتصادها داخل حدودها، كما لا ينبغي تفسير الحرية بشكل متعارض مع الأخلاق والقانون والقيم الإلهية والحقوق العامة. سادساً، العزة الوطنية والعلاقات الخارجية وتحديد الأطر والحدود مع العدو، هذه العناوين الثلاثة تفريعات لمبدأ العزة، الحكمة والمصلحة في العلاقات الدولية. سابعاً، الالتزام بنمط الحياة الإسلامية ومواجهة محاولات الغرب في فرض نمط حياتها وإشاعتها في البلاد.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية، وقد تناولنا فيه موضوع الشباب والخطوة الثانية للثورة الإسلامية.
شكرا على طيب متابعتكم ودمتم في الرعاية الإلهية.
إلى اللقاء.
في أمان الله.
من الرحمن وت تنشق أنسى ما اتحنا اتبع ما لاح من الرحمن وتنشق أنسى ما اتحنا
طهران صوت الجمهور.